بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في الله، فبعد حديثنا عن هذه المنة الربانية العالية، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فبعد أن بينا عظم هذه المنة وجلال هذه النعمة، وحي الله الذي اختاره الله لنا وأسوتنا الذي ارتضاه الله تعالى لنا قدوة وأسوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أولى بنا من أنفسنا، بين تعالى أن الهدف والغاية من هذا الاختيار لنا أن نسمع هذا الحق، أن تسمو نفوسنا به، أن نعيش معه. فبين تعالى أن لهذه النبوة ثمار ثلاثة: يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهل نشأ الصحابة أو تغيرت أخلاقهم أو سلموا بشيء إلا بهذه الثلاثة؟ إلا بتلاوة الحق وسماعه، إلا بتمرين النفوس وتعويدها القيام بأحكام الله وأوامره. ففيها زكاة النفوس، وفيها حياة القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بل بين تعالى أن خير نساء العالمين في هذه الأجيال هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأرفق الناس به وأهل بيته. فما الذي بلغ بهن هذا المدى حتى ناداهن رب العزة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء؟ هل بلغنا هذه المنزلة بأمر يتعلق بأحسابهم وأنسابهم، بأموالهم وأحوالهم الاجتماعية؟ لا والله، وإنما بين تعالى أنه ما ذهب عنهن الرجس والبلاء إلا باستعمالهم لهذا الدواء الشافي، كتاب الله وسنة رسوله. فقال تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا لكنا عبرة وعظة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ذكر هذه بعد قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقد أراد الله لنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنا الأرداس، أن يطهرنا بوحيه. فأي أمر للمسلم أعظم من طهارة ظاهره وباطنه، ومن ذهاب الرجس عنه ظاهرا وباطنا؟ فهل تتمنى المسلمة لنفسها حياة غير حياة الطهر، غير حياة العفاف، غير حياة السمو، غير حياة طيبة رب العباد ارتضاها لها؟ فتعالي تعالي أيها الأخوات الآن ننظر أيكن سمت بنفسها لهذا، أيكن حرصت من نفسها على أن تزكو نفسها فترتقي بنفسها عن أرجاس الدنيا وأهلها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم تركنا الدنيا للدين، تركنا المتاع الزائل للأمر الباقي، فهؤلاء هن خير النساء من أسمى البيوت ومن خيرة البيوت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط بيوت قريش النسبة، ما أنكر عليه ذلك أحد حتى من أهل الكفر، هذا أبو سفيان مع رئاسته للكفر وأهله في فترة مكة حين ذهب أو جيء به إلى هرقل عظيم الروم فسأله عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو ذو نسب، وفي رواية هو من أرفعنا نسب، من أعلانا شرفا ونسب. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنساء هن خير النساء شرفا ومكانة في الدنيا، سيدة خديجة كان أشرف قريش يتمنى لها وصال وهي تتأبى، ولما ماتت تزوج السيدة سودة من خيرة أهلها، سيدة عائشة بنت أبي بكر ربيت في بيت رجل من أغنى أغنياء قريش أو من أسرياء قريش، حفصة بنت عمر كلنا يعرف أن عمر من أسرياء قريش ومن بطن عدي، من كانت لهم الحكمة والحكم في الديات وغيره. سيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أسرى أسرياء قريش، سيدة زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله ومن أواسط قريش النسبة ومن أرفعهم مكانة، وكانت ذو جمال وجلاء ومكان اجتماعي عالي. صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب سيد يهود، جويرية بنت الحارث أبوها سيد بني المصطلق، وقس على هذا. فنساء النبي كن من أرفع البيوت نسبا، ربينا تربية الغنى والثراء في الدنيا، ومع هذا لما عشنا في بيت النبوة زكت نفوسهن عن الدنيا، زكت النفوس وانشغلت القلوب بالحق، فمع شدة انشغالها بالوحي هانت الدنيا عليها، عشنا مع الخير، عشنا مع اصلاح القلوب، ما تركنا الدنيا، لكنهن جعلن الدنيا تحت اقدامهن لعلمهن بزوالها وزوالهن عنها، فأينا كتب له البقاء على ظهرها؟ ألسنا جميعا إلى زوال؟ ألسنا جميعا إلى رحيل؟ فهل غاية الغايات عندنا دنيانا؟ إنها بلية البلايا. يوم أن صارت الدنيا في قلوب المؤمنين، استغفر الله، المسلمين، بل صارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، فكلما فتحت لهم الدنيا عليهم باب، كلما توسعوا وانغمسوا فيها، الصحابة عرفوا أن لهم حاجة في الدنيا أن يتزودوا منها للآخرة،
فجعل الدنيا قنطرة للآخرة، لم يجعل الدنيا أكبر همهم، بل كان هذا دعاء إمامهم صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يجلسه بينهم، يضرع إلى الله قبل قيامه منه بقوله: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فلا تكون الدنيا أكبر هم إلا هم من حيل بينه وبين الله ولقائه، من نسي وعد الله ووعيده. فلنعلم هذا، نساء النبي يعيشن مع رسول الله على أي حال كان من الدنيا، حتى وصلنا لمرحلة تحير العقل، صارت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من أفقر بيوت في المال والدنيا. حتى تقول سيدة عائشة: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، يعني لم نطف طعاما قط حتى سلق بيضة. فماذا كنا نأكل؟ الأسودان، التمر والماء. واضطل نفوسهن مع هذه الحياة إلى هذه المرحلة، أقول إلى هذه المرحلة، بل تقول السيدة عائشة: والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط، ما ملأوا بطونهم، إن جاءهم خير لله جعلوه، لله قدموه، بل المسؤول عن البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصف أنس حاله فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، كان أجود من الريح المرسلة، أجود المرسلة في العطاء لله. بل نساءه تعلمنا منه هذا الأدب. هذه السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها كانت تعمل من بين نساء النبي، فلم يعرف فيهن عامل غيرها خارج البيت في عمل منه، كانت تخيط وتحيك الثياب. تقول السيدة عائشة: فكانت أطولنا يدا تحيك الثياب وتبيعها، والله ما أكلت من عملها قط. سمعي الخبر هذا، ما أكلت من عملها قط، بل كانت تكتفي بالقوت الذي يأتيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتاج عملها تتصدق به ترجو بها ثواب ربها. كل ما يأتيها من كسبها جعلته لآخرتها، هذا محل القدوة، هذا محل الأسوة، حتى طال بهن العهد. وإذا بالفتوحات تأتي، فالأمر لم يعد ضيقا، بل وسع الله بالفتوحات على الأمة، وجاءت الغنائم من أموال وخدم. فإذا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم يتطلعن مرة على السعة ويستمعن على ذلك، فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بعد عمر طال، هذا الكلام وقع في عام 5 للهجرة، يعني بعد عشرة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبنا من رسول الله سعة في النفقة، وإذا بالنبي يغضب وإن وسع الله على الدنيا، فالنبي إمام الدنيا، وأسوة للفقير والغني والضعيف والقوي. ارتضى انشغاله بالله عن غيره، وارتضى السمو والترقي بين يدي الله لنفسه ولأهله. فإذا بالنبي يبلغه الخبر فيهجر نساؤه شهرا، حتى ظن نساؤه وأشيع هذا أن النبي طلق نساءه. فجاءه أبو بكر يعرف الخبر، وجاءه عمر، قال عمر: فقلت لأضحكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذن لي في الدخول عليه بعد أن امتنع عن لقاء الناس، قلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن بنت خارجة، يعني زوجة عمر، أرأيت لو أن بنت خارجة سألت عمر النفقة فقام إليها عمر فوقعها، يعني قطع عنقها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستئذان عمر في هذا الأمر، لأنه يعرف جاهلية عمر وأنه كان هذا فعله في الجاهلية. كانت لا تبدو امرأة أن تراجع عمر ببنت شفة ولا كلمة في الجاهلية، وعمر نفسه الذي شكى ذلك بعد إسلام لما هاجر إلى المدينة، فإذا به يوما يدخل بيته فتراجعه امرأته فيستل عليه، كما ثبت في صحيح البخاري: قضب من أراء من حديد، يرجع وراءها ليكأ عنقها، ليقطع عنقها بالقضيب، ويقول: أتراجعينني يا امرأة؟ كم يعتبر هذه المراجعة في الجاهلية جريمة. انظرنا كيف فعل الكفر بأهله. أتراجعينني يا امرأة؟ وكاد يقضي عليها، فقالت: كيف لا تقبل مراجعتي وقد قبل النبي ذلك من نسائه؟ فوقف عمر ثم قال: أو نساء النبي راجعنا؟ لم يسأل أقبل أم لا، وإنما سأل: أو نساء النبي راجعنا؟ أي أخطر ببال النساء أن يراجعن رسول الله؟ اعتبر هذه جريمة وفرية عظيمة. أو نساء النبي راجعنا؟ قالت: نعم. قال: أو حفصة ابنة عمر راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قال: ويح حفصة، وأخذ قضيبه وانطلق إلى حفصة يستقصي الخبر. فلما طرق بابها وخرجت قال: أراجعت رسول الله؟ قالت: نعم. قال: ويحك، واستل القضيب عليها ليضربها. فقالت: يا أبتي، كيف أقبل ذلك رسول الله مني وهو زوجي، ولا تقبله أنت وأنت أبي؟ أيهما أولى بالبنت، أبوها أم زوجها؟ فوقف عمر وهو يقول: يا حفصة، أو قبل النبي منكن ذلك؟ قالت: نعم. قال: استأذني لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه في هذه الثورة ويقول، لما دخل: السلام عليك يا رسول الله. قال عمر: فلقن النبي بابتسامته المألوفة وقال: عليك السلام يا عمر، اجلس. فجلست. فقبل أن أحدث ببنت شفة قال: يا عمر، ما لك والنساء؟ احكيتك مع النساء؟ ما لك والنساء؟ قال: يا رسول الله، إن معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا، فقدمنا إلى المدينة. اعتبر ده الحكم، إن يمنع امرأته من أن تنطق معه بكلمة، ما فيش تفاهم معه أبدا. حتى إن إحدى النساء كما ثبت في حديث أم زرع تصف زوجها كأنه عمر، تقول: زوجي العشنق، أي طويل القامة عريض من كبين، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. ما فيش عنده ريحة التفاهم أبدا. فكانت هذه طباع بعض الرجال في الجاهلية. لنعرف عظمة الإسلام، قال رسول الله: إن معشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا، فلما قدمنا المدينة وجدنا نساء تحكمهم. فطفق نساءنا يتعلمن من ادب نساء الانصار. شوفوا الادب ما رضيش يغلط في الأدب. ابى ان يخطئ في الانصار. قال فطفق نساءنا يتعلمن من ادب نساء الانصار فاصبحن يراجعننا. اصبحت المرأة ترد على الراجل تناقش. فاذا بالنبي يتبسم ويقول يا عمر من المرأة؟ هل المرأة الا امك؟ هل المرأة الا اختك؟ هل المرأة الا زوجك؟ هل المرأة الا ابنتك؟ بعضكم من بعض. عايز اقول له ان كان عادة الجاهلية اذلال المرأة لكونها امرأة فالمرأة امك، فان ابيت مراجعة المرأة لكونها امرأة اليست امك امك ولها الحق في مراجعتك؟ طب ما هي امرأة ولا امك رجل؟ ها؟ ما هي الام امرأة والاخت الكبرى امرأة والزوجة امرأة. فان كان الحق مكفول لامك فهو مكفول لزوجك. شوف الادب. عمر هذا الشديد يسمع هذه الاذى يتحول تحول شديد، حتى ان امرأة من عام المسلمين وهو خليفة المسلمين بعد موت النبي بسنين وعمر على المنبر يخطب تراجعه بين اظهر العباد حين يقول يا معشر المسلمين لا تبالغوا في المهور فلو كان مكرومة لكان النبي اولى به، فما مع رسول الله احدى نسائه وبناتي اكثر من 400 درهم. فاذا بهذه المرأة تقوم له من خلف صفوف الرجال وتقول يا عمر اتحرم ما احل الله لنا؟ الم يقل تعالى واذا اتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ قنطارا. فقال عمر كل الناس أفقه منك يا عمر. وفي رواية أصابت امرأة وأخطأ عمر، أيها الناس لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. بل هذه خولة بنت ثعلبة توقف عمر في الطريق لطائفة وهو خليفة المسلمين وتقول له اتق الله يا عمر. فيعجب أصحابه ويقول يا خليفة رسول الله تسمع لهذه الجارية؟ ده عبد جارية. يقول وكيف لا أسمعها وقد سمعها ربي من فوق 7 سماوات، فوالذي نفسي بيده سأستمر أسمعها ما لم يشغلني ذلك عن المكتوبات، أي عن أداء الفرائض الخمسة. ففي خولة هذه نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إلى هذا الحد بلغ الأدب وزكت نفوس الرجال والنساء معا. فزكت نفس عمر وزكت نفوس جميع البشر رجالا كانوا نساء. وأزكى الناس ألصقهم بوحي رب الناس نساء النبي، يطلبن من النبي هذه النفقة أو السعة في النفقة، لم يطلبن الشيء الكثير مجرد السعة فقط. يقلوهن النبي شهرا ويدخل عمر يدائبه ويقول يا رسول الله لو أرأيت لو أن بنت خارجة سألت عمر النفقة فوكأ عنق عمر عنقها؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن حولك يسألن من النفقة. وإذا بالقرآن ينزل مؤيدا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فما كان لرسول الله أن يعصى في اي امر وان كان لنا فيه هوى او رغبة او متعة عارضة. النبي اولى بالمؤمن انفسه. نعم. واذا بالقرآن ينزل مخيرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اما حياة رسول الله او حياتكن مع رسول الله على الحال الذي ارتضاه الله له وارتضاه هو لنفسه، والا فالطلاق والفراق. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. شوف الخطاب. ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. وتعالين تقل الترفع، اي ترفعن عما انتن فيه من انحطاط الدنيا الفانية ومن التعلق الشديد بها. فتعالين نداء عالي لكل امرأة مسلمة عاقلة ان تتعالى الى الله فتحيا في الدنيا مع الله لا مع هواها، فتحيا لباريها لا لشهواتها، فتحيا لدنياها واخرتها لا لدنياها وحدها، لتعلم هذا كل اخت مسلمة. فتعالين ترفعن عن هذا، فتعالين، وان كنا تريدن الدنيا فلكن ما تريد، امتعكن اي اعطي كل امرأة منكن متعة مطلقة كما قال تعالى في نص الآية الاخرى فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة، متعة نساء عام وما يكفيها من الغذاء عدتها متعة، لا كما تفعل القوانين الامريكية الان فتقسم ظهر الرجل فلا يقوى على بناء بيت ولا تربية ابناء لتأخذ ثروته امرأة تفعل بها ما تشاء من احكام شهواتها والخنا مع خلانها. نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم، فلنعلم هذه النعمة، فلنعلم شرعة الله الغالية العالية. فالأمر لا يخصنا كرجال أو نساء، فللمرأة زوج وللمرأة أبناء، إن كانت تستنكف ذلك على زوجها فهل تنكر ذلك إن كان صاحب الحق ولدها؟ هل ترضى امرأة لابنها أن تأخذ زوجته نصف ثروته عند طلاقها فيضيع هو وأبنائه؟ لا يقوى على بناء بيت بعد أن ابتلي بامرأة فاجرة استنكفت الحياة معه. أي نرضى هذا لأبنائه؟ فالمسلم لابد أن ينظر بمنظور الله لا بمنظوره، بشرعة الله لا برأيه، بمنهج الله لا بهواه. لابد أن تعلم كل أخت مسلمة هذه الحقائق في الدين. هذا كلام نفيس. نعم، إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. شوف الإرادة، الإرادة عمل قلب محض. فماذا تريد قلوب المسلمين والمسلمات الآن؟ هل تريد الله ورسوله والدار الآخرة أم تريد الدنيا؟ ماذا تريد القلوب؟ رب العباد بين ثمرة الإرادة فقال من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء اللي ربنا أراد بس، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما يغركمش عطاء الدنيا، لذا عقبها الله بقوله كلا، أي كل البشر من كافر المؤمن، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فليس عطاء الدنيا مرهون بإرادة العباد، وإنما مرهون بإرادة رب العباد. فقد يمتحن الكافر بكثرة العطاء، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي في نعم رب العباد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فما قيمة متاع الدنيا أمام غمسة في جهنم؟ فكيف بالإقامة فيها والاستقرار؟ ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقول له تعالى هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا يا ربي ما رأيت نعيما قط، غمسة في جهنم. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا أشدهم ابتلاء فيغمسه الله في الجنة غمسة ويقول له هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا يا ربي، غمسة في الجنة. في الحديث الدنيا قنطرة الآخرة، وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا، أي مالي والتعلق بها كما هو حال الناس الآن، مالي والدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل راكب أي مسافر استظل بظل شجرة أي أثناء مسيره وطريقه وسفره ثم رحل عنها. فكلنا أخواتي راحل، أي الناس دامت له الدنيا؟ هل دامت لقارون؟ هل دامت لفرعون؟ هل دامت لبشر؟ مهما عظمت مكانته، مهما بلغت أمانيه وآماله، فكفانا غفلة لما علم نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهن أعلمن قدر الدنيا من خلال كلام الله وكلام رسول الله الذي يتلى دوما على أسماعهن، فكثرة سماع الحق تغير ما في القلب. كيف يؤثرن الدنيا وهن أعلمن من النبي قوله من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. هيأخذ زيادة عما قدر؟ ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله، حبب إليه الآباء وحببه الآباء وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. أتت الصحابة رفضوا الدنيا فأبت إلا أن تركع تحت أقدامهم فصاروا سادة الدنيا، نفذوها وخضعت لهم، أبوا أن يدخلوها إلى قلوبهم بل جعلوها في أيديهم وتحت أقدامهم لتكون عونا لهم على طريقهم لا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. فماذا نريد الآن؟ هل إرادتنا انصبت على الله ولقائه؟ هل إرادتنا تعلقت بالله وأحكامه وهدي رسوله؟ هل عرضنا القرآن على القلوب لنرى حالنا منه؟ هل جاءت السنة لنقيمها في بيوتنا ولنحيا معها نرجو عفو ربنا ورضوانه؟ أخواتي، فإلى متى تدوم بنا الغفلة؟ إلى متى تخدعنا الدنيا إلى أن نرحل عنها وتذهب عنا؟ قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض فمن مالك الدنيا غيره ومن مالك الملك غيره ومن مدبر الأمر سواه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله يسيرا وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. حتى من أراد الدنيا هل يطلبها من غير مالكها؟ يتعلق قلبه بالدنيا ويظن أن هذا هو مصدر حصوله على الدنيا كما هو حال الكثير منا الآن؟ حتى لو أردنا السلامة في الدنيا فلن ننال السلامة فيها إلا من عند باريها ومالكها. حتى لو طلبنا شيئا من الدنيا فنطلبها من يملكها، لا نطلبها بعقول عاجزة عن تحصيلها، ولن تحصل إلا ما قدر الله لها فيها. لتعلم هذا كل أخت عاقلة مسلمة. ولذا لما عرض النبي هذا الأمر على نسائه صلى الله عليه وسلم قلنا جميعا بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. فأيكن الآن جعلت الآخرة أكبر همها؟ أيكن الآن حرصت على تزكية نفسها من خلال وحي ربها فيعمر قلبها بالوحي لا يعمر بحب الصور والدنيا؟ فإن من البلايا أن يبلغ حب الدنيا في قلوبنا منزلة تفوق حبنا لله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يجعل الدنيا ند في المحبة لله، يجعل الهوى ند في المحبة لله، يجعل تحقيق الآمال والأماني والرغبات والشهوات أحب إليه من حبه لله ولأوامر الله ولأمر رسوله. هذا لون من ألوان الشرك الذي حل بقلوب الخلق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أيام القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فأي المحبة تنفعنا يوم القيامة؟ فليعلم المسلم وتعلم المسلمة أننا جميعا مطالبون بحب الله وحب رسوله. فإن صدر لنا أمر فلا نجد في صدرنا حرج. لما تسمع الأخت حكم لله وحكم رسوله مثلا كحكم الله على المرأة بطاعة زوجها تقول لك وفين الرجل يطيعه؟ في رجل يطيعه؟ وهل تطيع المرأة حبا في الطاعة أم طاعة لله الذي أمرها بالطاعة؟ أم طاعة لله الذي أمرها بالطاعة؟ رحم الله الإمام إسماعيل حين التقى بامرأة كانت آية في جمالها وزوجها قمة في الدمامة فقال ما هذا؟ قالت لا تعجب، فلعله أحسن فأكرمه الله بمثل هيئتي، ولعلي أسأت فعاقبني الله بمثل هيئتي. بامتحانات ربنا بامتحن بها العباد. فعدت زوجها محسنا وعدت نفسها مسيئة. فليعلم المسلم ولتعلم المسلمة أننا مطالبون على الدوام بتطويع النفوس لأمر الله وأمر رسوله حتى تزكو وتسمو. فلا علو ولا سمو إلا بوحي الله، بل لا حياة سليمة صحيحة خالية من أسقام القلوب وأمراضها إلا بمنهج الله. وهذا نص الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة حياة القلوب المنهج علام الغيوب، حياة الإنسان مع يقينه بالله وتعلق قلبه بالله وانشغال همته وإرادته بالله. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما لكنا في الحياة الطيبة مصيب؟ فهل نحيا الحياة الطيبة بغير منهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين أجدها؟ في القانون الأمريكية؟ ما شاء الله، أخذت المرأة سنة رجل بالقانون، او خوفت الرجل بالقانون. ما احدى الاخوات بعت لي سؤال في احد المساجد هنا في امريكا، تقول لي كيف يعني دي اذا عملت عمل او عملت سحر لزوجي حتى يطيعني، ترتكب محرم وكبيرة وتستعمل السحر حتى يطيعها زوجها، يبقى رجل مطيع مش هي المطيعة، العزاب رجل مطيع. يا اخوانا ده شغل النساء، فهل المرأة اللي دخل البيت دي على انها مبعوثة النساء لزوجها دخلت تعيش حياة زوجية؟ رسول النساء لبيت زوجها من اول يوم، حقوق وحقوق المرأة والحقوق المكتسبة. الله، طب بقيت حياة زوجية ولا موقع عسكري، موقع حربي، حولنا البيت لمعارك حربي. فكان النتيجة ما نراه الان من صراعات ونزاعات دائمة، الرجل خايف من المرأة فمش قادر يديها لعنده، والمرأة خايفة من الرجل مش عايز يطيعه. فالنتيجة ايه؟ صارت حياته معاها زوجية ولا جحيم زوجي، عذاب مشترك. لتعلم المرأة ان حياة المسلمة على الدين، الخلاف بين الطباع والتباين امر مفروض، مفروض من احنا بشر، وللمرأة طباعها وللرجل طباعه. كيف يأتلف طبع الرجل مع الانثى؟ هي تود ان تطبع الرجل بطباعها، عايزه يطيع ويسمع الكلام هو، وهو يود منها ذلك. طب الامر لمن في النهاية؟ ليه ولا ليها؟ لا، لا ليه ولا ليها، الامر لله وحده. قل ان الامر كله لله، بل لله الامر جميعا، الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. يبقى اذا رب العباد جعل حكم بين الرجل والمرأة لتتلاقى مع حكم الله قلوب الرجال والنساء، ليتم بينهم الف وايدان، ليتم بينهما تواكب وتوائم، فلا تظلم المرأة ولا تظلم، ولا يظلم الزوج ولا يظلم. وفي هذا يقول تعالى بعد أن بين أحكامه وحدد معالم حياة الأسرة المسلمة، يقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. المرأة تكلف بالرضاع، فطرتها وجبلتها أن تكون أما ومرضعة، الرجل هو يرضع، الرجل يضر لبن أم أجر الله اللبن في سبيل المرأة؟ إذا هي كلفت بالرضاع لأن جبلتها وفطرتها تواكب ذلك وتلائمه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معنى الرضاع تعذب، تكلف بالسعي والعمل على نفسها وولدها. ربنا قال لا، هي ترضع تتفرغ للرضاع، والرجل يكلف بالشقاء في النفقة والسعي والحماية والرعاية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له أي الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. نتعاون لنخرج أجيال، لنربي رجال، لنعان على الطاعة، يعين الرجل المرأة وتعين المرأة الرجل. نعم، وتعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذا عقب الله ذلك بقوله لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فالآية تبين ثمرة اتباعنا لأحكام الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تضر والدة بولدها، لم يقل لا تضر ولم يقل لا تضر، قال لا تضار، وأصلها لا تضار أي لا يقع منها ضرر ولا يقع عليها ضرر. فهل بالله عليكن هناك شرعة تضمن للمرأة بضوابط القوانين أن لا يقع منها ضرر وأن لا يقع عليها ضرر المرأة بس؟ لا، وعلل، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وضع الله من القواعد والاحكام لا يضمن ان المرأة لو وقفت عند حدود الله الا تضر زوجها ولا اولادها ولا تضر، وكذلك الزوج لا يضر زوجته ولا اولاده ولا يضر، وكذلك الاولاد لا يضر ولا يضر. فهل بالله عليكن تعرفن تشريعا على وجه الارض يضمن لاطراف الاسره الثلاثه الزوج والزوجه والابناء السلامه التامه من غير ان يقع منهم ضرر او عليهم ضرر؟ هل نرى هذا في شرع غير شرع الله؟ هل سمعتن عن تشريع بلغ الناس لمثل هذا غير شرع الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اخواتي، فكيف لو ضيعنا هذا الحق، هذا الوحي، هذه المنة العالية، هذه النعمة الغالية، ان ضيعناها فماذا بقي لنا في الحياة؟ فلتفطن الاخوات ولتتنبه لعظم النعمة. ومن هنا بكت السيدة بركة الحبشية من قطاع الوحي، لانها تعرف ثمار الوحي، تعرف نعمة الله فيه، كيف داوى به آفات القلوب كلها، كيف تلاعبت جميع قلوب الخلق بهذا الوحي، كيف وصل الصحابة بعد الجاهلية الجهلاء والضلالات العمياء لمرحلة من السعادة تحير العقول، صارت بيوتهم جنان، صارت حياتهم في الدنيا نعيم قبل نعيم الجنة. ولله دار الإمام أحمد، كان كلما دخل باب داره قال عند دخوله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فسأله أصحابه لما تقول ذلك؟ قال لأن زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العباد يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المرأة المسلمة الفهم لدينها، والله يا أخواتي نعمة ما تعدلها في الدنيا نعمة بعد تقوى الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث خير ما رزق عبد بعد تقوى الله عز وجل من خير من امرأة صالحة. أفضل نعمة، أفضل خير يرزق به العبد بعد تقوى الله عز وجل امرأة صالحة، زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعمة عظمى حسنة. بل قال أهل التفسير في تفسير قول عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال بعض المفسرين حسنة الدنيا المرأة الصالحة، سكنة جنة الرجل في الدنيا. فهل عرفت المسلمة أنها مطالبة أن تحول بتقواها لله بيتها لجنة، أن تحول باحتكامها لحكم الله وهدي رسوله بيتها لجنة؟ هي مطالبة والزوج مطالب، والأمر ليس مقصورا على طرف دون طرف، ومن أحسن من الطرفين فلنفسه لعلو مكانته عند رب يوم القيامة، ومن أساء فعليها. قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي. فلنعلم هذا، فكل منا مطالب ان ينجو بنفسه. فالزوج لن يغني عنها، لن يغني عن الزوجة ساعة الحساب زوجها. لو نجا زوجها وهلكت فوالله لن ينفعها احد بشيء. قال تعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته اليمين الزوج، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاعلمي اختي المسلمة انك مساءلة عن عملك وحدك يوم القيامة بين يدي الله. لم يسأل معك زوجك، سيسأل هو عن عمله وتسألين انت عن عملك. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لن تغني نفس عن نفس. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت. فلتعلم الأخت المسلمة أنها مطالبة أن تنجو بنفسها باعتصامها بحبل الله، وإن لم يعتصم زوجها والناس جميعا. هي مطالبة بالطاعة لله، وإن أبى جميع الناس الطاعة من حولها. هي مطالبة بأن تجعل الدنيا أكبر همها ومن غنمها، وإن تعلق الناس جميعا من حولها بالدنيا. فلتعلم الأخت المسلمة هذا الأمر جلل، الأمر خطير لا يسكت عنه. ولذا لما جاءت أم المؤمنين سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يذكر الرجال في القرآن ولا يذكر النساء؟ وإذا بالقرآن ينزل بعد تخير النبي لنسائه ونزول الآيات التي ترفع الحرج عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتأمرهن بالطهر وإذهاب الرجس عنهن لأنهن أهل بيت رسول الله، تنزل هذه الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يأتي هذا البيان ليبين لنا أن جميع أعمال الإسلام مطالب بها الرجل ومطالبة بها المرأة. كلنا مطالب بالإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصيام وحفظ الفرج والذكر لله الرب، رجالا كنا أم نساء. ولذا يأتي بعد هذا بيان الله الشافي يقول فيه تعالى ربنا الكافي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أي ما كان ينبغي لهما بحال أن يخالف أمر واحد القهار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حق الاختيار عنا يسقط إذا كان القهار قد اختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فإن اختار الله لنا تشريعا أنرضى غيره؟ إن اختار الله لنا حكما أنقبل غيره؟ إن اختار الله وارتضى لنا وحيا ودينا أنتمنى غيره؟ أخواتي، فمتى نعرف حق الله علينا وحق رسوله؟ ومتى نعرف قدر أمر الله فينا وأمر رسوله؟ لو عرفنا كما عرف السلف عظم الوحي لبكينا لغيابه عنا الليل والنهار، لبكينا لغيابنا عن فهمه الليل والنهار. لو أن المسلمة صدقت لبكت لكل حكم من دين الله جهلت، لكل هدي من هدي رسول الله ضيعت. لو علمنا هذا لبكينا ليلنا ونهارنا. ولله ضر ابن مسعود، عبد الله بن ام مسعود ابن ام عبد رضي الله عنه القائل عن نفسه: ما من آت في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا أي وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. ومع هذا العلم الغزير كان يعتبر نفسه في قمة التقصير بأنه لم ينفذ كل هذه. يخرج يوما ويخرج بعض التابعين معه من أهل العراق فيقول لهم: عودوا إلى دياركم، يقول: نحب الجلوس معك فأنت صحابي رسول الله وأحد فقهاء الصحابة السبعة. فيقول: عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. يعتبر نفسه في قيمة التقصير. اما نحن في ايه؟ فيما نحن الان في قمة العطاء لله. اخواتي، بعد ما وفقنا الله اليه من هذا الحديث لابد ان نضع خطوط للتنفيذ الان. فعلى كل اخت مسلمة أن تجعل لنفسها يوميا وردا مع القرآن والسنة، ورد يومي، لا تمر عليها ساعة إلا وتقرأ فيها على الأقل آية. ولذا جاء في الأثر، بل جاء في الحديث، أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ما أسفوا على شيء، مع أن الله عز وجل صرف عنهم الحزن، قال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا مسنا فيها نصب ولا مسنا فيها الغرب. وهذا جاء في الحديث: لا يحزن على شيء كما يحزن على ساعة مرت في دنياهم لم يذكر الله تعالى فيها. فكل أخت مسلمة من كنا مطالبة من الآن أن تعرف أن لها منهج مع القرآن، على الأقل كل يوم جزء، فأقصى ما كان يختم فيه الصحابة القرآن شهر، كل شهر يختمه مرة، وعد من زاد على ذلك هاجرا للقرآن، سواء كان هذا الجزء قراءة أو سماع. اللي ما عرفش يقرأ، من لا يحسن القراءة الكتابة يسمع، والحمد لله الأشرطة الآن موجودة وبأجمل الأصوات وبأتقن القراء، أصوات القرآن موجود مسجل والتسجيلات تملأ البيوت، أليس كذلك؟ بدل ما عادين تسمعوا الأغاني، أو بعض النساء بتسمع الأغاني، نسمع من يحقق لنا الرغائب والأماني، نسمع رب العباد، نسمع كلامه، نصغي لوحيه. ولذلك شوف تعبير في وصف الله عز وجل لبيوت النبي: واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. كان بيتلى القرآن باستمرار، يتلى في بيوتكم، بل كان النبي وردا يختم القرآن كل 70 مرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم القرآن كل 7 ليالي مرة، كل اسبوع مرة ختمة، وكان يختم هكذا اللي عندها همة كبيرة تفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يختم ازاي؟ اول يوم يقرأ السور الثلاث الاولى بعد الفاتحة، يقرأ فاتحة الكتاب والبقرة وآل عمران، يبقى يقرأ 3 من الطوال: البقرة وآل عمران والنساء، 3 سور. اول يوم 3، ثاني يوم 5، يبقى هياخد من بعد النساء ياخد سورة المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، يبقى أول يوم 3، ثاني يوم 5، ثالث يوم ياخد 7 سور، رابع يوم ياخد 9 سور، خامس يوم ياخد 11 سورة، سادس يوم ياخد 13 سورة، في اخر يوم اليوم السابع يأخذ ما تبقى من القرآن من سورة قف الى اخر القرآن. شفت بقى لقسمة الرسول الجميلة دي؟ يبقى ياخد الوتر على طول باستمرار، 3 5 7 9 11 13، ويختم في يوم السابع. فأيكن لها همة تأتي هذه السنة؟ نستعن بالله وننفذ. فالأخت المسلمة مطالبة، بل يقول عبد الله بن عباس كنا نختم القرآن كل 3 ليال مرة. الناس اللي همتهم عليهم الصحابة كانوا بيختموا القرآن كل قد ايه؟ كل 3 ليال مرة. يقول عبد الله بن عباس ولولا ان رسول الله نهانا ان نختم في اقل من 3 لفعلنا. بل منهم من كان اذا دخل في القرآن نسي نفسه ودنيا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.